أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الظاهر من العلماء الذين يفتون بوجوب الاجتناب في أطراف الشبه المحصورة جميعا من غير تبعيض لا يقولون بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام. هؤلاء ظاهرهم التسوية بين صورتين، الأولى ما كان مقتضى الأصل فيها في الطرفين الحل، مثل استصحاب طهارة هذا الماء وذاك الماء بعد العلم بالطهارة السابقة والعلم بطرو النجاسة على واحد. والصورة الثانية ما كان مقتضى الأصل فيها الحرمة، مثل عكسها، أعلم بالنجاسة السابقة وأعلم بطرو الطهارة على أحدهما، فمقتضى الاستصحاب فيهما الحكم بالنجاسة والحرمة، المنع من التصرف فيهما جميعا. ظاهرهم القول بوجوب الاجتناب، جريان قاعدة العلم الإجمالي التي هي الاحتياط ووجوب الاجتناب عن الطرفين في هذه الصورة وعن الطرفين في هذه الصورة. نعم، من بعض وجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام مثل شبهة من شبهتين، الطرف من طرفين إذا كانت شبهة مؤلفة من طرفين، هؤلاء يمكن أن يقال إنهم يلتزمون بالفرق بين الصورتين، لكن بناء على أن دليل جواز التبعيض هو جريان الأصول في الأطراف، فإنه بناء على هذا تقول في الصورة الأولى هذا الأصل جار في نفسه، هذا الأصل جار في نفسه، لكن جريانهما معا يعني ارتكاب الحرام، وهم لا يجيزون ارتكاب الحرام، فيجري في واحد ويمنع فقط عن الآخر حذرا من أدائه إلى العلم بالوقوع في الحرام. فمن باب جريان الأصول نقول هنا بجريانه في واحد دون واحد. وأما في الصورة الثانية فلا نقول بالتبعيض، بل نقول بالاجتناب في الطرفين، وذلك لأن الأصل يقتضي الحرمة هنا والمنع، والحرمة هناك والمنع، فيجريان بلا مانع إذ لا مخالفة عملية تلزم من جريانهما. وكل ما هناك مخالفة التزامية، لأنه عندما يجري الأصل فيهما يتركهما، لكن أحدهما في الواقع محرم واجب الترك والآخر غير محرم مباح، فقد ترك المباح أيضا، إلا أنه لم يتركه بالبناء على إباحته والالتزام بها، بل تركه من باب العمل بالأصلين الموافقين للاحتياط، يعني من باب الاحتياط، يعني لما لم يمنع مخالفة عملية من جريان الأصول جرت من باب أنها موافقة للاحتياط حينئذ، فمن باب الاحتياط تركه هذا الطرف لا من باب إباحتين. فالتزم بالاحتياط وتركه، لم يلتزم ويبني على إباحتين، هذه مخالفة التزامية لأنه مباح واقعا. أقول لكنك عرفت محله أن المخالفة الالتزامية لا دليل على حرمتها من أصلها، خصوصا في مثل المقام حيث تقترن بالموافقة العملية للاحتياط. فهؤلاء الذين يبعضون يجيزون ارتكاب ما سوى مقدار حرام، إذا كان دليلهم الأصول يمكن أن ينسب إليهم الفرق بين الصورتين. في الأولى يجيزون البعض دون بعض، في الثانية يمنعون عن كلا الطرفين، هذا فرق. لا ما إذا كان دليلهم الأخبار، مثل أخبار حل المال المختلط بالحرام كحل جوائز السلطان، المختلط ماله بمال الغير المأخوذ بالقهر والغلبة، لكن بناء قلت لا ما إذا كان دليلهم الأخبار، فإنه حينئذ لا فرق عندهم بين الصورتين. في الصورة الأولى يجوز ارتكاب بعض ويجب اجتناب البعض الآخر، في الثانية كذلك، لكن بناء على أن مورد هذه الأخبار من قبيل الصورة الثانية لتدل على هذا الحكم فيها، بأن يقال إن الأصل في المال المختلط بمال الغير والمشتبه بمال الغير حرمة التصرف، تصرف المال حرمة التصرف، الحل يحتاج إلى سبب، فالأصل في هذا الطرف الحرمة، الأصل في هذا الطرف الحرمة، هذه هي الصورة الثانية. مع ذلك يقولون يجوز ارتكاب البعض عملا بالأخبار كما في الصورة الأولى بلا فرق. ومن المحتمل أن يقول قائل ليس مورد هذه الأخبار من قبيل الصورة الثانية بل من قبيل الصورة الأولى، والأصل الجاري في الطرفين الحل، وذلك لأن المال تحت يد السلطان، والسلطان وإن كان جائرا إلا أنه مسلم محكوم بالإسلام، يجري عليه وله ما يجري على المسلمين ولهم، ويد المسلم أمارة الملك والحل، فما يعطيني من يده من جائزة وإن كانت مشتبهة بمال الغير إلا أن الأصل فيها الحل أخذا باليد، وهكذا سائر ماله، سائر أطراف الشبهة محكومة بالحل. فمورد هذه الروايات من الصورة الأولى، وجاءت الروايات لتقول يحل التصرف بالبعض يعني المأخوذ جائزة دون البعض الآخر اللي تحت يده، فأجازت هذا التبعيض في الصورة الأولى. ومن هنا قال المصنف ربما يظهر منهم التعميم، ربما، هذا التضعيف والتقليل في الاحتمال من جهة أنه غير صاف ومتمحض لكون المورد من قبيل الصورة الثانية، بل يحتمل معه أن تكون مورد أو يكون مورد هذه الروايات من قبيل الصورة الأولى، حينئذ لا يفهم من هذا الاستدلال بالأخبار منهم التعميم للصورة الثانية وعدم الفرق بين الصورتين. بل من المحتمل أنهم في الصورة الثانية يقولون اجتنب الكل لا كالأولى تضعد ويجوز ارتكاب ما سوى الحرام أو مقدار الحرام. هذا ثم بين المصنف جملة من أمثلة الصورة الثانية، قلت نقرأها من العبارة. بقي كلام للمحقق التقي صاحب هداية المسترشدين الحاشية المعروفة على المعالم، حاصله أن يقال، وهذا يعني عقب به على الأمثلة التي ذكر، فإنه لما ذكر أمثلة المسألة الثانية، طبعا بعد ما ذكر ما تقدم من احتمال تعميم وعدم بحسب الدليل عند هؤلاء، قال بناء على التعميم يكون هناك نزاع بين العلماء، الفئة التي تقول يجب الاجتناب في كل أطراف الشبهة المحصورة ولا تبعيض، والفئة التي تقول بالتبعيض، يكون هناك نزاع في الصورة الثانية، فإن الأولين يقولون بالاجتناب فيها لكل أطرافها للطرفين، لكن هؤلاء على تعميم الحكم بجواز ارتكاب ما عدا الحرام يقولون في الصورة الثانية بجواز ارتكاب البعض، يخالفونهم. أما بناء على الاختصاص وعدم التعميم لهذه الصورة فالجواز محصور عندهم في الأولى، وأما الثانية فمتفقون فيها مع الأولين على المنع عن الارتكاب في الطرفين، فتصبح هذه الثانية خارج عن محل النزاع، لا نزاع فيها. بعد ما ذكر هذا ذكر أمثلة للصورة الثانية من جملة هذه الأمثلة، أن يعلم بكون إحدى المرأتين أجنبية والأخرى زوجة، فإن كل من المرأتين كانتا جميعا في وقت من الأوقات أجنبية، واحدة كانت ولا زالت وهي التي يعلم أنها أجنبية من بينهما على الإجمال، والأخرى كانت ثم خرجت عن أجنبيتها بالتزويج، لم تعد أجنبية أصبحت زوجة. مقتضى الأصل فيهما أصحاب الأجنبية، هذا الوصف في الطرفين وترتيب أثار المانع والتحريم عن النظر والواطئ وأمثال ذلك، هذا من قبيل الصورة الثانية. وهذا مثال في الأعراض، وقد يكون هناك أمثلة في الدماء. بعد ما ذكر هذا فرع عليه ما ساقه من عبارة المحقق التقي في حاشية المعالم، مضمون العبارة هذا أن محل الكلام والنزاع في وجوب الاحتياط وعدمه، عدم وجوبه، وجوبه واضح اجتنب الطرفين، وعدمه لكن لا بمعنى ارتكاب الطرفين، وعدمه بمعنى فيجوز ارتكاب البعض يعني ما سوى مقدار الحرام، لا الطرفين بحيث يعلم ارتكاب الحرام، هذا لا نقول به ولا نتحدث مع القائل به. هذا النزاع محل الكلام فيه هو في مثل المحرمات المالية ونحوها، أموال نحوها مثل المحرم لأجل نجاسته مثلا مثل الميتة المحرمة مثلا لإضرارها وأمثال ذلك. محل الكلام هنا، هنا واحد يقول يجوز ارتكاب البعض، الآخر يقول لا يجوز ويجب اجتناب الكل. لا، ما كانت الشبهة من قبيل الشبهة في الأنفس والأعراض، فإن هذه يستظهر فيها، هكذا يقول، يستظهر فيها اتفاق إجماع، وأنه لم يقل أحد فيها بجواز الارتكاب حتى بمقدار البعض الذي هو غير مقدار الحرام، من غير فرق بين الصورتين. في الكل، في الصورتين يقولون إذا كان من الأعراض والأنفس يجتنب الطرفان جميعا ولا يبعض. هذه ليست محل نزاع. محل نزاع إذا كان مثل الأموال والنجاسات وأضرار محمولة، مش مثل القتل مثلا ونحو ذلك، يعني مثل ضرر الميتة مثلا، إسكار الخمر، هذا محل الخلاف. إذا كانت الشبهة من قبيل الصورة الأولى، البعض يجوز، وعلى احتمال آخر يجوزه حتى في الثانية، يعني يرتكب مقدار غير مقدار الحرام، والبعض الآخر يمنع ويجب احتياط في الصورتين، هنا الخلاف. أما شبهات الأعراض والأنفس فالظاهر أن الكل متفق فيه على وجوب الاجتناب لكل الأطراف بلا تبعيض. السر في هذا أن المنع في الأنفس والأعراض ضروري، معلوم بالضرورة من اهتمام الشارع بها. المنع معلوم فيها من مستوى اهتمام الشارع بهذه الموارد، هذه لا مجال فيها للتفصيل. هنا قال المصنف في هذا الكلام نظر، وجه هذا النظر أن الذي هو ضروري المنع في نفس الأنفس، واضح، والأعراض، يعني عند إحراز أن هذه نفس محترمة محقونة الدم محل احتياط، هذا عرض ممنوع عليه أجنبية محل احتياط، وهكذا. فإن من الضروري مثلا حرمة قتل نفس معلومة محقونة، وحرمة وطئ أمرأة أجنبية ونحو ذلك، هذا الضروري عندما تحرز الموضوع. وأما أن لزوم الاجتناب هو ضروري حتى في صورة اشتباه النفس بالنفس واشتباه العرض الحرام بالعرض الحلال، يعني الأجنبية بالزوجة، فهذا غير مسلم، وإن كان من المسلم به أصل اهتمام الشارع هنا. الأعراض والدماء هي محل اهتمام للشارع على كل حال، لكن مستوى الاهتمام فيها عندما تحرز غير، ووضوح الحكم فيها بالغ حد الضرورة. أما مع اشتباهها ففيها اهتمام، فيها اهتمام، ويمكن أن نقول نحن فيها بالاحتياط، لكن ليس الحكم فيها بالمنع والاحتياط بذاك الوضوح والضرورة حتى تقول إذن كل هذا والشبهات التي من هذا القبيل خارج عن النزاع، الكل فيها متفق بالضرورة على المنع والاحتياط. وليس يمكن أن تجد أحدا من هؤلاء المفصلين يفصل حتى لو كانت الشبهة من هذا القبيل، وحتى لو لم تجد فليس ذاك من باب أنها ضرورية بحيث تمنع على غيره أن يأتي لاحقا ويفصل، واضح، لمخالفة الضرورة. نعم، من باب تخالف الإجماع شيء آخر. نقاش في مخالفة إجماع لا في مخالفة ضرورة. هذا محصل الكلام في هذا التنبيه الثامن. التنبيه التاسع والأخير من تنبيهات الشبهة المحصورة حاصله أن ما تقدم من كلام كان فيما لو اشتبه الحرام بين طرفين أو أكثر. مثل اشتباه الماء النجس بين إناءين أو ثلاثة آنية، اشتبه الحرام بين طرفين فأصبح كل من الطرفين مشتبها، يعني الطرفان اشتبها بالحرام مباشرة. ويمكن أن يفرض الاشتباه بأحد المشتبهين أيضا. واضح؟ ما كان الكلام فيه هو اشتباه طرفين أو أكثر بنفس الحرام. الآن بعد أن حصل اشتباه شيء بالحرام وصار هناك أطراف تسمى مشتبهات، يمكن أن يشتبه بالمشتبه شيء ثالث غير الطرفين، مشتبه بأحد المشتبهين. مثل أن يكون ابتداء هناك إناءان دار النجس بينهما، اشتبها بنفس النجس الواقع وأصبحا مشتبهين، ثم تصبح الآنية ثلاثة يدور الماء النجس بين هذا الإناء من الثلاثة وبين أحد الآخرين. كيف هذا؟ بمعنى أن الآخر قبل ورود الثالث، الآخر الثاني كان هو طرف شبهة كما أن الأول طرف شبهة بالنجس، ثم اختلط أمره مع إناء ثالث. مثلا ها كان عندي إناءان أحمر وأزرق اشتبه أمرهما بالنجس، واحد منهما صار نجس لا أدري أيه هو، أيهما هو. فالأحمر فعلا الأزرق فعلا مشتبه بالنجس، الأحمر أيضا مشتبه بالنجس. بعد قليل جاء شخص بإناء أحمر مثل الأحمر الذي في الطرفين ووضعه إلى جانب هذين من غير أن يلتفت، ولم نعد نعلم أيهما هو الطرف الحقيقي في الشبهة، هو المشتبه بالنجس. اشتبه هذا الجديد بالمشتبه بالنجس الذي هو طرف الشبهة، ولم نعد نعرف أيهما الجديد الذي أحضره فلان وأيهما الذي كان طرف الشبهة. فيصبح النتيجة هكذا: إما النجس هو الأزرق وإما أحد الأحمرين. واضح؟ طب إذا كان هكذا ما الحكم في مثل هذا الفرض؟ نقول إن الحكم هنا حكم الإناء الجديد، الإناءان الأولان حكمهما الاجتناب، الإناء الجديد الذي لا يتميز فعلا، لو تميز أن هذا الجديد كنا أعطيناه لصاحبه وقلنا هذان هما طرفا الشبه، لكن الإناء الجديد الواقعي اللي دخل حديثا على الشبهة وصيرها ذات ثلاثة أبعاد ثلاثة أطراف، حكمه كحكم المشتبهين، الكل يجب الاجتناب عنه الكل. وذلك أن الطرفين وجب الاجتناب عنهما من باب المقدمة، مقدمة لأي شيء، للعلم بالاجتناب عن النجس الواقعي. لما كان نجس واقعي بينهما التكليف باجتنابه منجز على كل تقدير، أثر العلم، فوجب لتحصيل العلم باجتناب النجس الواقعي اجتناب كل من الطرفين، كل طرف اجتنابه مقدمة للعلم، هذا قلناه مرارا. الاجتناب الواقع عن النجس لا يحتاج إلى اجتنابهما، يمكن أن يحصل باجتناب واحد منهما فيتفق أنه هو النجس الواقع. هذا ليس مثل مقدمة الواجب، مثل مقدمة وجود الواجب. الحاج لا يمكن أن يكون من غير الكون في المشاعر. الصلاة لا يمكن أن تتحقق خارجا بمقتضى جعل الشارع للمقدمة من دون أن تكون متوضئا على طهارة. وجودها لا يتحقق من دون مقدمة، من دون جميع هذه المقدمات لا يتحقق. لكن هنا وجود اجتناب النجس الواقعي لا يتوقف على اجتنابهما، فإن يجوز أن يختار واحدا فيجتنبه فيتفق هو النجس الواقع. نعم أنا حينئذ لا أعلم، يبقى احتمالا، فعلمي بالاجتناب واقعا متوقف على اجتنابهما جميعا. إذا اجتنبت هذا ثم اجتنبت ذاك أقول حينئذ والله بل وحياة العباسي اجتنبتهما، اجتنبت النجس الواقعي. وش الترقي واضح من والله إلى وحياة العباسي؟ فإنه أكبر ما يحلف به. على كل إذن وجب اجتناب كل من الطرفين من باب المقدمة العلمية المؤثرة في تحصيل العلم باجتناب الحرام الواقعي. الآن نقول الاجتناب عن الطرف الجديد هو مقدمة لتحصيل العلم باجتناب الطرف المشتبه، يعني مقدمة المقدمة. لا أعلم أني اجتنبت الأحمر الذي كان طرفا في الشبهة بالأصل حتى اجتنب كلا الأحمرين، ومع هذا الأحمر الأحمر الآخر، فاجتناب الأحمر الآخر وإن لم أعرفه تفصيلا في ضمن اجتنابهما مقدمة للعلم باجتناب الأحمر الواقعي الذي هو طرف الشبهة، الذي هو مقدم للعلم باجتناب النجس الواقعي. مقدمة المقدمة مقدمة، فيجب اجتناب الجميع. من الآخر، العلم الآن في هذا الوقت باجتناب النجس الواقعي لا يكون ولا يحصل إلا باجتناب الكل، وتحصيل العلم باجتناب النجس الواقعي كان هو المناط في إيجاب العقل اجتناب عن الاثنين، عن الطرفين المشتبهين بالنجس. فبنفس المناط نقول يجب الاجتناب عن الثلاثة لتحصيل العلم باجتناب عن الحرام الواقعي. بين هكذا بين كذلك، كل ما شئت، مقدمة المقدمة مقدمة، يعني بنفس المناط من باب المقدمة. قال الثامن أن ظاهر كلام الأصحاب التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين في نفسه، يعني مع غض النظر عن العلم الإجمالي، هو الحل، التسوية بين هذا أو الحرمة وبين هذا الآخر، يسوون بينهما، يعني في المنع ولزوم الاحتياط. لماذا التسوية؟ لأن المفروض عدم جريان الأصل فيهما، الأصل لا يجري هنا ولا يجري هنا لمعارضته بالمثل، إذا أجري هنا عارضه جريانه هناك، وإذا أجري هناك عارضه جريانه هنا، وذلك لأن إجراءه فيهما يعني العلم بارتكاب الحرام، فلا يمكن، تكليف منجز لم يرفع اليد عنه، فلا يمكن إجراء الأصل فيهما. فإذا أردت أن تجري في واحد نقول لك ليش هذا الواحد ولماذا لا يكون هذا الآخر، فيعارضه. ويساقطه بلا فرق بين الأصل الذي هو الحل والأصل الذي هو الحرمة، لأن المفروض عدم جريان الأصل فيما لأجل معارضة بالمثل، فوجود الأصل كعدمه من حيث المبدأ هذا طرف مشكوك، والشك موضوع الأصل دليل قابل للشمول في المقتضي مثلا، لكن مع المعارضة لا يجري. فجريانه ثم سقوطه بالمعارضة كعدم جريانه، لذلك قال وجوده كعدمه. ويمكن الفرق، هؤلاء طبعا الذين يسوون هم الأصحاب، هم عامتهم الذين يذهبون إلى الاحتياط بلا تبعيض في الشبهة المحصورة. تعال إلى الفرقة القليلة التي تذهب إلى التبعيض فتجيز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، يقول هؤلاء يمكن الفرق منهم من المجوزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام، فرق بين الصورتين بهذا الشكل، وتخصيص الجواز بالصورة الأولى، التبعيد في الصورة الأولى، ترتكب واحد تترك واحد، ويحكمون في الثانية بعدم جواز الارتكاب أصلا، لا في واحد ولا في اثنتين، لا في واحد ولا في اثنين من الأطراف، في الكل يجب الاجتناب. سامع؟ مش لا في واحد ولا في اثنين، يمنعون من جواز الارتكاب ولو في واحد، ويوجبون الاجتناب في واحد وفي الاثنين جميعا. هذا الفرق بناء على العمل بالأصل في الطرفين، ففي الصورة الأولى يقال، يعني لما كان المدرك هو الأصل في الأولى يقال يجي في طرف لأنه في جرياني في الطرف الثاني علم بالمخالفة القطعية، لكن في الثانية ما في مخالفة قطعية ولا يلزم هنا مخالفة قطعية، يعني في العمل نعم يلزم في الالتزام، لكن ولا دليل على حرمتها إذا لم تتعلق بالعمل وتعلقت بالالتزام أصلا ومطلقا، خصوصا في مثل المورد مما يكون المخالفة الالتزامية مصحوبة ومقرونة عملا بموافقة الاحتياط. هذا إذن يظهر الفرق أو يمكن الفرق بناء على العمل بالأصل، إلا أن استدلال بعض المجوزين للارتكاب في البعض بالأخبار الدالة على حلية المال المختلط بالحرام والشبهة فيه محصورة، أموال الجائر مثلا، هذا الاستدلال ربما يظهر منه التعميم، تعميم القول بالجواز للصورة الثانية، فلا يكون عندهم فارق على هذا بين الصورتين. واضح؟ ليش ربما قلنا بناء على أن أطراف شبهة مال السلطان المختلط بمال الغير الأصل فيها الحرمة، فيكون موردا من الصورة الثانية وقد دلت على الجواز فيعمم الحكم، لكن ربما ليش لإمكان أن يقال الأصل الحل ولو لقاعدة اليد، فالمورد ليس من الثانية والأخبار لا تدل على الحل إلا في الأولى، فلا يظهر هذا التعميم حينئذ. طيب، وعلى التخصيص وعلى التعميم لحكم الجواز للصورة الثانية، إذن هم في الثانية مخالفون للجماعة الأولى ويقولون فيها بجواز البعض، لكن وعلى التخصيص للجواز بالأولى يخرج أي الثانية عن محل النزاع. واضح؟ يخرج، فيخرج عن محل نزاع الثانية. هذه صورها، ما الذي يخرج عن محل النزاع؟ أمثلته كيف؟ يقول كما لو علم بكون إحدى المرأتين أجنبية، الأصحاب الأجنبية يقضي بالتحريم، أو كون إحدى الذبيحتين ميتة. لا تقول لي الأصل الحل، اشتبه، هذه الميتة أو لا، وكل شيء لك حلال. يقولون كل شيء لك حلال إنما يجري إذا لم يكن أصلا موضوع حاكم عليه شك في الحلية والحرمة. هنا من أين نشأ؟ من الشك في أن هذه ذكي لحمها أو لا، وتلك ذكي أو لا، هذه هي المذكة أو هذه هي المذكة، والأصل عدم التذكية. أصحاب عدم التذكية هذا حاكم في الأصول ذكرناه هنا، وفي الكفاية هنا في الكفاية في الدورة السابقة، يعني لأنه في الجزء الثاني في مباحث البراءة. أو علم بكون أحد المالين مال الغير، أو أحد الأسيرين محقون الدم، ها، علم بكون أحد المالين مال الغير، أو كون أحد الأسيرين محقون الدم، بمعنى أنه علم أن أحد المالين ماله والآخر مال الغير. الأصل عدم جواز التصرف في المال إلا ما أحرز أنه مال نفسك، ها؟ تصرف في مال الغير قبيح إلا أن يأذن فيه. وكذلك إذا اشتبه الحال ولم يعرف، فإن المسوغ للتصرف أن تحرز أنه مالك أو أن فيه سببا مسوغا من إذن ونحوه إذا كان مال الغير، فيمنع من التصرف فيهما، ويكون مقتضى الأصل هو التحريم فيهما. كما لو علم أن أحد الأسيرين محقون الدم لسبب من الأسباب، مؤمن لم يرتكب ما يجب الهدر من محاربة، من فساد في الأرض أمثال ذلك، أو ذمي معاهد محقون الدم بالعهد والذمة، والآخر مأذور الدم كافر محارب مثلا، أو مسلم أفسد أظهر الفساد سب نعوذ بالله الله تعالى أو النبي أو الإمام مثلا، الأصل هنا حرمة القتل. طبعا أو بلا طبعا، قد يكون في بعض الأمثلة إذا أدخلنا الكافر فيها شيء من كلام، لكن على كل حال فرضهما مسلمين، أسير محقون الدم وأسير آخر مهدور الدم، لكن كأن ضرب المثال في الأسير ليكون أعم من ذلك، أسير المسلمين وغير المسلمين. إذا اختطلت فئتان من المسلمين، فئة فيها الإمام فالأخرى باغية، وأسر منهم أسير، وكان عندنا أسير آخر، أو أسر أسيران، واحد محكوم لسبب من الأسباب والآخر مهدور، فكيف محكوم هذا؟ لأنه مسلم. الآخر مهدور كان في هذه الجماعة كافر حربي مثلا، جاء يعين الفئة الباغية على إمام المسلمين، هذا ليس بمحترم، يعني الأسير من هذا القبيل غير محترم، مهدور في الأصل مهدور، فضلا عن هذه اللحظة التي فيها هو محارب للمسلمين ولإمامهم. على كل حال لو دار الأمر كذلك فنقول أيضا إن الأصل حرمة القتل، فإنه لا يجوز إلا مع إحراز السبب المسوغ للقتل. لذلك قال أو أحد الأسيرين، أو علم أن أحد، أو بكون أحد الأسيرين محقون الدم، أو كان الإناءان معلومي النجاسة سابقا، فعلم طهارة أحدهما. والاستصحاب هنا يقتضي ماذا؟ الحكم بالنجاسة والمنع عن الاستعمال. في كل هذا تمثيل للصورة الثانية، اقتضاء الأصلين للحرمة. يقول في الكل الكلام جار، لكن هنا للمحقق التقي كلام يظهر منه إخراج بعض هذه الصور، هذه الأمثلة والموارد. وربما يقال إن الظاهر أن محل الكلام في المحرمات المالية، إن الظاهر أن محل الكلام في المحرمات المالية ونحوها كالنجس والخمر والميتة وأمثال ذلك، لا في الأنفس والأعراض. أما هذه فيستظهر أنه لم يقل أحد فيها بجواز الارتكاب، وهناك إجماع عن المنع عن جواز الارتكاب حتى في مثل الصورة الثانية منها. لماذا يستظهر هذا؟ لأن المنع في مثل ذلك أنفس وأعراض ضروري وفيه نظر. المنع ضروري في نفس الأنفس والأعراض عند إحرازها، أما هو ضروري حتى مع الاشتباه فلا، وإن كان محل اهتمام الشارع. التاسع أن المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما، لأن مقدمة المقدمة مقدمة، فهذا ظاهر وظاهر. بهذا تم الكلام في الشبهة المحصورة. أذكرك أننا لما شرعنا في مباحث الشك قلنا إن الكلام في مقامين: الأول حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة، وهذا يرجع إلى الأصول الثلاثة: براءة واشتغال وتخيير. الثاني حكم الشك في الحكم الأول مع ملاحظة الحالة السابقة، وهذا حكم الاستصحاب، يرجع الكلام فيه إلى الاستصحاب أصل واحد. المقام الثاني هذا الاستصحاب يجيء وحده مستقلا تركناه، وأخذنا في الكلام على المقام الأول الأصول الثلاثة. فقلنا هناك إن البحث يكون في مقامين في موضعين: الأول الشك في أصل التكليف، والثاني الشك في المكلف به بعد العلم بأصل التكليف ونوع التكليف. الأصل العلم بأصل الحرمة وأصل الوجوب، يشك ما هو الواجب ما هو المحرم. في الموضع الأول الشك في أصل التكليف، قلنا إن مطالب هذا الموضع ثلاثة، لأن الدوران قد يكون بين الحرمة وغير الوجوب، هذه شبه الوجوبية شبه التحريمية، وقد يكون بين الوجوب وغير الحرمة، هذه الشبه الوجوبية، وقد يكون بين الحرمة والوجوب وهو الدوران بين المحذورين. واضح؟ الأولان محل البحث في البراءة والاشتغال، الأخير محل البحث في أصالة التخيير. الموضع الثاني وهو الشك في المكلف به بعد العلم بنوع التكليف، هذا أيضا قلنا إن مطالبه ثلاثة، لأنه بعد العلم مثلا بأصل الحرمة يشك من جهة اشتباه الحرام بغيره، لا ندري ما هو الحرام ما هو غير الحرام. طبعا هذا قد يكون من الشبهة الجزئية، اشتبه الحرام بغيره في الخارج، قد يكون من الشبهة الكلية، علمنا أن الشارع حرم شيئا لا ندري هو إما لحم الأرنب أو مثلا شرب الطر مثلا، مع كون الآخر منهما مباح حلالا مثلا أو لا. هذه تصبح من موارد العلم الإجمالي. علمنا أن الشارع أباح شيئا مثلا سلا يحضرني تصويرها، لكن على كل يمكن أن يكون بنحو الجزئية وبنحو الكلية. فبغض النظر عن هذه الجهة، هناك ثلاثة أقسام أيضا: تحريمية ووجوبية ودوران بين المحذورين. من بعد العلم بأصل الحرام قد يشتبه الحرام بغيره، وهذه شبهة تحريمية. وبعد العلم بأصل الوجوب يشتبه الواجب بغيره، وهذه شبهة وجوبية. وبعد العلم بأصل وجوب وتحريم شيئين، بأصل الوجوب لشيء والتحريم لشيء، يشتبه الحرام بالواجب في شيء واحد، ويدور الأمر بين كون هذا الشيء حراما هو الحرام أو الواجب، فيدور الأمر في بين المحذورين. وكذلك لعله بين شيئين، واحد حرام واحد واجب، ففي كل منهما احتمال الحرم واحتمال التحريم، يدور الأمر بين المحذورين مع العلم بأصل التكليف الإلزامي فيه. مثلا هذه مطالب ثلاثة. ثم دخلنا في مباحث المطلب الأول اللي هو الشك في التكليف، في مسألته الأولى أو مطلبه الأول من المطالب الثلاثة، وهو الدوران بين الحرمة وغير الوجوب، يعني الشبهة التحريمية. وقلنا إن مسائل المطلب الأول يعني الشبهة التحريمية أربع، لأن الشاك منشأه إما فقدان النص، وإما إجمال النص، وإما تعارض النصين، وهذه كلها في الحكمية، وإما اشتباه الأمور الخارجية، وهذه في الموضوعية. إذن المطلب الأول من مطالب الشك في التكليف هي الشبهة التحريمية، ومسائلها أربع. هنا قدمنا البحث بالشبهة الموضوعية، مع أنه كان سابقا قدم البحث في غير الموضوعية، وقال إن وجه التقديم هو اشتهار عنوانها. لا، هو لم ما كان سابقا، هو هذا أول بحث الموضوعية. قال إن وجه التقديم للموضوعية هو اشتهار عنوانها في كلام العلماء، اشتهار عنوانتها عنوانا متقدما مثلا، أو كون البحث فيها أشهر. على كل، ثم قال هنا في الشبهة الموضوعية من الشبهة التحريمية من موارد الشك في أصل التكليف، قال إن الحرام المشتبه بنحو الشبهة الموضوعية إما مشتبه في أمور محصورة أو مشتبه في أمور غير محصورة، فجعل الكلام في الموضوعية في مقامين: المحصورة وغير المحصورة. الآن فرغنا من الكلام في المقام الأول، الشبهة التحريمية الموضوعية التي شكها من الشك في أصل التكليف إذا كان الاشتباه في محصور، هذا فرغنا عنه. وأما الذي نبحث فيه الآن فهو الشك في أصل التكليف، الشبهة التحريمية منه الموضوعية من التحريمية إذا كان الاشتباه بين أطراف غير محصورة. هنا ماذا تقول؟ يقول المعروف فيها هو عدم وجوب الاجتناب، ويدل عليه وجوه ضابط المحصورة وغير المحصورة أشير إليه سابقا، وأنه لا ربط له بكثرة الأفراد وقلتها من حيث هي كثرة وقلة، وإنما ارتباطه بخروج بعض أطراف الشبهة عن محل الابتلاء وعدم الخروج. ولذا قد يكون الأطراف قليلة إناء، لكن واحد خارج عن محل الابتلاء، كأن أعلم أن النجس إما إناء هذا وإما إناء حمام السلطان أو حمام زوجة السلطان الذي هو أبعد عن الابتلاء مثلا. وقد يكون الأطراف كثيرة ولكن كلها تحت الابتلاء، مثل أن أعلم أن واحدا من الآنية الألف الموجودة في بيتي هذا الكبير أو مدرستي هو نجس وكله تحت الابتلاء في مكان واحد، وأنا هذا بيتي أو مدرستي أعيش فيه أو أتردد عليها كل يوم للدراسة أو التدريس أو كليهما أو لوظيفة أخرى معهما كما أصبح معروفا ومعهودا في هذه الأيام، أو فقط للوظيفة مع أني طلبة لكن فقط موظف زمان غريب عجيب. على كل فهذه كلها تحت الابتلاء، هذا جعلناه مكانا واحدا. كذلك لو تعددت الأمكنة، الآنية الألف التي مئة منها في بيتي ومنها مئة في مدرستي ومئة في المسجد الذي أصلي فيه ومئة في بيت أخي وأنا أزوره دائما ومئة في بيت صديقي اللصيق العزيز وهكذا، واحد من هذه الألف نجس وهذه كلها محل ابتلائي. فلا ربط الكثرة والقلة في الحصر وعدمه، المدار على دخول الكل تحت الابتلاء أو خروج البعض عن الابتلاء. نعم بعض أطراف بعض الشبهات غير محصورة أو الغالب في الشبهات غير محصورة عندما تكثر أطرافها جدا وتتوزع وتنتشر، غالب غير الغالب يلازم كثرتها عدم الابتلاء، خروج بعض الأطراف عن الابتلاء يلازم انتشارها الخروج عن الابتلاء. فالمدار على الابتلاء وعدمه لا على الكثرة وعدمه أو الحصر في مكان وعدمه. نعم غير المحصورة يلازمها عادة أو غالبا الخروج بسبب انتشارها عن محل الابتلاء في بعض أطرافها. هذا هو الذي ذكرناه، المحصورة التي من هذا القبيل تقدم حكمه، وغير المحصورة التي ينطبق عليها هذا الضابط نحن نصدر الكلام فيها، والمعروف فيه عدم وجوب اجتناب والدليل عليه أمور وجوه ربما تصل إلى ستة وجوه، أولها الإجماع كما يأتي وللكلام تتمة، والحمد لله رب العالمين.